إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله باسمه الأعظم ألا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأسأله وهو السميع العليم البصير الرقيب جل وعلا أن ننادى في هذا اللقاء بعد ختامه: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحباب، وفي هذه الروضة من رياض الجنة، والتي أسأل الله أن يجعلنا ممن رتع في رياضه في الدنيا فجمعه بمن أحب في رياض الجنة على أرائك الجنة متقابلين، نلتقي في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة نتحدث عن خشية الرحمن الرحيم جل وعلا، نتكلم عن عبادة قلبية في هذا الزمن باتت بعض القلوب معاشر الأحباب لا يتولد فيها أو لا تتولد فيها هذه العبادة، عبادة الخشية، خوف الخواص، أن يعبد الإنسان ربه راجيا خائفا محبا له جل وعلا. ومع زمننا هذا الذي انتشرت فيه الفتن وصار بعض المسلمين يستطيع أن يخلو بالمنكر ويتلفت ويغلق الأبواب وينظر في الأبواب والنوافذ ألا يراه أحد، مع أن المسكين قد نسي أن الله يراه. في هذا الزمن البلاء قد استشرى ببعض المؤمنين يوم أن صار بلاء الخلوة بالإثم والخلوة بالذنب بات دان قريب من الصغار والنساء، الكبار والصغار، حتى معاشر الأخيار صار بعضنا لمسات من أنامله على صفحة جواله أو على اللابتوب الذي معه ينقله لعوالم رذيلة، وقديما كان لا يستطيع الوصول إليها إلا بشق الأنفس. نعم، من أشد الرزايا والبلايا والفتن في العصر الحاضر أن المنكر صار صاحبه يستطيع أن يخلو به، وصار يستطيع أن يغلق على نفسه الأبواب ويستطيع أن يغلق عليه النوافذ وأن يستخفي من عيون الخلق. لكننا في هذا اللقاء نقول لأولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، نقول لهم: ألا حياء من الله؟ لو أن إنسانا قال: إن الله لا يراني، فإن هذه المقولة مقولة كفر تخرجه من الملة عياذا بالله. ولو قال: أن الله يراني، ثم بعد ذلك كان الله جل في علاه أهون الناظرين إليه، لصار قلة حياء وقد هبط في أقل درجات الحياء، بل تردى بمعصيته هذه لأنه ما استحيا من نظر الجليل جل وعلا. نحن في زمن أحبابي قرب المنكر وابتلينا بقرب المنكر وابتلينا بالخلوة بالمنكر وابتلينا أن بعضنا هو الذي يشتري المنكر لذريته ويقربه لرعيته، بل ويهديه هدية، مع أن بعضنا أدخل هذه الوسائل التي جلبت زبائل الجنوب والشمال ومراحيض الأخلاق اشتراها بماله، مع أنه لا يثق في أمانة ابنه ولا في أمانة بنته، ويعلم أن الشيطان ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ونقول الآن: ما خلا شاب قليل الإيمان من الله بجوال إلا كان الشيطان ثالثهما، وما خلا بلابتوب جهاز الحاسوب ودخل في جوف الليل يغلق الأبواب. أما تلاحظون أن مظاهر في التركيبة الاجتماعية في بيوتنا تغيرت؟ بات كثير من الأبناء يختفي عن أهله، يغلق الأبواب عليه، كانت أبواب في المنزل لا توصد، بات بعض الشبيبة يوصدها، كان بعض الغرف ما لها مفاتيح، صار بعض المراهقين يبحث عن مفاتيحها، صار كان كثير من الصغار والكبار لربما ما عنده من الأسرار. شاب في بداية حياته وفي درج الصبا، لو تقول له أعطني يا بني جوالك، تمسك بجيبه وغلق عليه ثم قال أسرار. صغير ما تجاوز العاشرة استطاع أن يجمع في 10 سنوات أسرار. إن المنكر عندما دنا بات بعض شبابنا وفتياتنا هداهم الله ورد ضالهم إليه ردا جميلا، بات يخاف من عين أبيه ومن عين أمه ومن عين مدرسه، ويخشى رؤية الخلق ويغلق الأبواب، وينسى أن الله يرى، ينسى أن الله سميع عليم رقيب محيط جل وعلا. ما أحوجنا في هذه الأزمان أن نتكلم عن الخشية، أن يخاف الإنسان خوف السر والخوف عن علم من الله الذي شق سمعه وبصره، لأنه يعلم ما توسوس به أنفسكم، أن الله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم. إن المربين من آباء وأمهات ومعلمين ومديرين ومشرفين ورواد نشاط ورواد توعية إسلامية يذكرون أن بعض الأبناء يعيش حياة التيه، حياة الضياع. رأى بعض أبناء الجيل، بل رأى بعض الكبار ما لم يصبروا معه، وذهب بسببه نور الإيمان من قلوبهم، وذهب نور الإيمان من وجوههم، وابتدأت الخشية ألا يقع الجوال في يد أحد من الخلق ليكتشف ما به. نعم، بعض الناس لو نسي جواله في البيت مفتوح لارتج عليه، ولدب الخوف في أوصاله، ولعاد مسرعا للبيت حتى لا يرى أحد ما كان هو يراه في الليل، يخشى من الخلق. بعضهم لما نسي جهاز اللابتوب في البيت ودخلت المرأة زوجته ما كان يدخل وكشفت ما أماكن كان يزورها، مما يندى له جبين أهل الإيمان ويستحي منه عباد الرحمن، سقط من عين زوجته، لكنه قبل ذلك قد سقط من عين ربه جل وعلا، كان يستخفي من الخلق ولا يستخفي من الخالق. نعم معاشر الأحباب، نتكلم عن الخشية، خوف الله جل وعلا عن علم، خوف الله جل وعلا بالغيب. هذه العبادة التي في زمننا هذا هي أوجب ما يتحدث عنه، لأن الأب لن يكون مع أبنائه في كل حال. إذا ابتعث ابنك لن تكون معه، إذا خلى ابنك بنفسه لن تكون معه، إذا خلى بجواله لن تكون معه. أما تلاحظون ونحن في مجالسنا الأبناء كل معه جهازه، وهذا يضحك وهذا يتأوه وذاك يتململ وذاك قد شد رأسه، والأم والأب يقلبون العيون ما يدرون ما الذي جرى في أبنائهم، هذا فتح موقع وذاك في الواتساب وهذا يتابع فيسبوك وذاك في تويتر وهذا يغرد. سرق بعض أبناء الجيل حتى وهو في البيت مع أهله، وأخطر السرقات يوم أن يسرق الأبناء والبنات من حوزة الإيمان والحياء، فيبدأون يتلفتون ألا تراهم عيون الخلق، مع أن الله يراهم وملائكة الرحمن تكتب خطواتهم وزلاتهم. هنا معاشر الأحباب سقوط في التربية واهتزاز في الثوابت والقيم. إذا كنا نربي الأبناء على أن يخافوا منا أكثر من خوفهم من خالقهم جل وعلا. نعم معاشر الأحباب، إن غفلة بعض الآباء قال لي بعض الآباء: يا شيخ لا تشككون في أبنائنا، ولا تخوفوننا من الغد، ولا تخوفوننا من التقنية، فإن التقنية قدر هذا العالم المعاصر، ولا بد أن يكون معه الآيباد، ولا بد أن يفتح النت. وقلت له: ومن قال لك غير ذلك؟ نعم، نعلم أن مصيرنا وأن قدر هذا الزمان الذي انفتح على العالم كله، فبات العالم شقة، ما أقول قرية بل شقة في بيت واحد. أقول: نعم، لكنني أخاف على أبنائي وأبنائك من فتن الشهوات والشبهات. فقلت له: يا أبا فلان، والله لو رأت عينك ما يراه بعض أبنائك لخشينا عليك أنت أن تنحرف، وأنت أن تنتكس، ولو أنك قد بلغت 60، ولو بلغت أكثر من ذلك، فإن الإبهار وشدة الافتتان في الصور في هذه الأزمان تجعل الحليم حيران. ولذلك انتهج أعداء الإسلام في زمننا المعاصر المرأة، جعلوها حتى في دعاية الإطارات والكفرات، أدخلوها في الدهانات وفي مواد البناء، أدخلوها حتى في أدوات صحية في دورات المياه. ما بقي بوابة من الإغراء إلا زجوا بالمرأة فيها، حتى أن بعضنا يدخل اليوتيوب ليرى شيئا مباحا. إن كان اليوتيوب غير نقي لا بد أن يرسل له قادة تلك الميادين القذرة، يرسلوا له مشاهد وصور ومقاطع فيديو تهتز له وتتزين له وتميل لكي يميل وتهتز له ليسقط، ونقرة واحدة تكفي لمحو ما بقي من إيمان وحياء وبقية خلق في قلب ابن صغير أو بنة صغيرة، فتى أو فتاة. لذلك عندما نقول إن تربية الجيل على الخشية، أن الله يرى وأن يخشى الله أكثر من خشيته منك ومن غيرك ممن يراقبه، كلام في هذا الزمان نحن أحوج من في الحديث فيه، أحوج من الجيل الأول ومن الرعيل الأول. لماذا أحبابي؟ لأن الفتنة التي خشيها عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. النساء فتنة، وهن متلفعات، وهن متحجبات، يخشى أن تميل، ويخشى أن يسمع لها صوت أو صوت خلخال، أو تبدي بعض زينتها، أو يستنشق عطرها وهي مختفية بحجابها. يخشى على بعض الناس من أن يزينها الشيطان أو أن يستشرفها الشيطان، كيف وهي في الفتن المعاصرة تبدو كيوم ولدتها أمها، متبرجة، لا بل عارية، مواقع تبث الرذيلة على الهواء مباشرة، ومواقع دردشة تبدي المرأة البغي المومسة الفاجرة، تبدي ما كان مستورا على بدنها لكي تسلب من بعض أبنائنا ما بقي من دين وخلق. نحن لا نقول هلك الناس، ولسنا ممن يتشائم، ولا نقول هلك الناس، بل إننا ينبغي أن نضع الأمور في موازينها. الجيل المعاصر خشيته من الله مخزونها ينفد إذا كان فقط برنامجنا في التربية أن يخوف الأب ابنه: والله إن رأيتك تفعل لأفعلن بك، لو وقعت عليك وأنت تشاهد لأكسرن جوالك، والله إن قالوا الناس عنك كذا لأفعلن بك. فبتنا نربي الأبناء على أن يخشوا الناس لا أن يخشوا رب الناس جل وعلا. هذا المنهج مهتز، وهذا المنهج في التربية مهترئ إذا كان أبناؤنا يربون على أن يخافوا من المخلوق ولا أن يخافوا من الله رب العالمين جل وعلا. أيها الأحباب، في زمننا هذا بات بعض الآباء في غربة، وبات بعض الأبناء في غربة، حتى أن الابن الذي معه جوال لا كاميرا فيه، أو جوال لا ذاكرة فيه، أو جوال يسمونه الجوال الغبي لأنه ليس ذكي، ليس فيه تطبيقات الحاسوب، صار البعض من الأبناء يستحي أن يخرجه من جيبه.
ويتفشل أمام زملائه أن يروا هذا الجوال الضعيف في جيبه. وبات بعض الأبناء يفتخر أن الآيباد لديه ومفتوح النت في البيت على مصاريعه، وصار بعض الآباء يضع ثقته في الشيطان لا يضعها في أبنائه. والنت مفتوح، وإذا كان النت ليس في بيتك مفتوح فعند الجار مفتوح أوبن يفتح ويأخذ منه الابن ويغرف. بل إن بعض الآباء يشتكي إلى الله أن ابنه خرج من طوعه ومن تربيته بسبب جوال، حتى أن بعض الأبناء قلب البيت حربا عالمية ثالثة لأن الجوال الذي أراده ما جلب له، لأن الجيل، لأن الزمن، لأن المجتمع يضغط ضغطا شديدا. فبات والله بعض الآباء في حرج وفي غربة وفي هم وفي صراع وفي جهاد، ما يدري ماذا يفعل مع أبنائه مع بنياته. بل إن بعض الأبناء صار يقيس كرم والده وبخل والده بنوع الجوال الذي أهداه له. إما جاب له آيفون فهو بخيل، إن لم يحضر الجالكسي فهو قد أصر على الدنيا وما أراد إخراجها. مع أن الأبناء الآباء البعض منهم خاف على أبنائه خوفا، بلغه الخوف أن ترجم خوفه بخلا وترجم خوفه تعنتا، وخرجت مودته من قلوب أبنائه. نعم، نحتاج أيها الآباء، نحتاج حقيقة أن نعود إلى الأبناء متصالحين، وأن نرتب قلوبهم من جديد، وأن نقول لهم إن منعنا لكم عن بعض وسائل غوايتكم إنما هي الرعاية الشرعية التي سيسألنا الله عنها. حبي لك يا بني، حبي لك ينتهي إلى باب الجنة، أخشى أن يسرق منك إيمانك، أخشى أن يسرق منك حياؤك، أخشى أن يستدرجك شيطان من شياطين الإنس أو الجن، ثم تزل قدم بعد ثبوتها ونهدم برنامج التربية الإيماني الذي كنت أربيك عليه. أيها الأحباب، الحديث عن خشية الله جل وعلا في زمننا هذا له أهمية، لأن كما ذكرت في المقدمة ذنوب الخلوات كثرت، وصار أولئك الذين يغلقون الأبواب للأسف كثروا. ولو قلت لإنسان أعطني جوالك لوجد حرجا شديدا أن يمنحك الجوال، لأنك لو دخلت إلى الاستديو أو إلى الذاكرة الداخلية أو دخلت على المواقع الذي كان يدخلها في تويتر أو في المواقع الدردشات، لربما البعض حقيقة يسقط من عين الناس لو أن الناس علموا ما الذي كان يدخله. ما خطورة ذنب الخلوة؟ ما خطورة أن يستخفي الإنسان من عين الناس؟ ما خطورة أن يخشى عين الخلق ولا يخشى عين الخالق؟ مصيبتها أن الله يغضب غضبا جل وعلا على ذاك الذي كان عينه تراقب عيون الناس، غضبا يجعل كل جبال الحسنات التي كان يجنيها ويبنيها يجعلها هباء منثورا جل وعلا. وتأمل في حديث ثوبان عندما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم أقواما من أمتي يأتونك بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا. من هم أولئك الذين تتزلزل تلك الحسنات وتذهب تلك الجبال هباء ورمادا؟ أولئك الذين كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ووالله يا معاشر الأحباب، من أشد البلايا والرزايا في هذه الأزمان أن البعض منا لربما إذا ترك أرضه وسافر إلى أرض أخرى ظن أن الله لا يراه، وإذا غلق الأبواب ظن أن الله لا يراه. تأملوا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أحرموا وخرجوا من الميقات، وتعلمون أن المحرم يحرم عليه الصيد، ومن محظورات الإحرام أن يصيد المحرم. فلما أحرموا ابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم، الصيد في الأصل لا بد من طرده، الصيد لا بد من البحث عنه، الصيد يحتاج تعب حتى تصل إليه، فكيف إذا كان الصيد يجاورك، وإذا كان الصيد يلاصقك، وإذا كان الصيد بين عينيك؟ أليست فتنة؟ بلى والله فتنة، خاصة لمن يعشقون الصيد. واسألوهم، أولئك الذين عاشوا حياة الغفلة من أعمارهم يطردون الصيد حتى استنزفوا أموالهم وأعمارهم. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الصيد يناله أيديهم ورماحهم. لماذا؟ ابتلاهم الله بعد أن حرم عليهم الصيد بلبس الإحرام، لماذا ابتلاهم الله به؟ يقول الحق جل وعلا: ليعلم الله من يخافه بالغيب. قادر أن ترمي بسيفك أو بسهمك أو تسدد إليه برمحك، لكن ولا يراك أحد، تختفي خلف أكمة وتصيد ما ترى ما تشاء وتأكل، لأنه قد دنا. انقل هذه الصورة إلى من بيده ريموت وأمامه شاشة بلازما عريضة وقادر أن يضع أي قناة شاء، لأن باب الملحق مغلق، ولأن باب البيت موصد، ولأن الخلق لا يرونه. ثم انظر إلى تحريك سهم هذه القنوات، أو ذاك الذي يستطيع أن يدخل في جوجل ويرى ما شاء دون أن يعلم أحد ما الذي دخل، ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم، إن قرب هذا والتمكن من الذنب والله إنه من أشد الابتلاءات، ابتلاءات التوحيد، لأن الذي يعلم أن الله يرى يستحيي من نظر الإله، الذي يعلم أن الله سميع بصير يستحيي من نظر الإله، الذي يعلم أنه كتاب سيكتب عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يخشى من الفضيحة، الذي يعلم أن اليد التي لمست الجوال الذكي ودخلت المواقع الغبية أن الله سيسأل هذه اليد وستنطق، والأرض التي يمشي عليها ستنطق وتشهد، الذي يرى يعلم هذا كله والله إنه يستحيي من نظر الإله. وإني معاشر الأحباب في هذا أقول: والله إن أحد أسباب ظلمة الوجوه وضيق الصدور وقتر في الحياة وضيق في الرزق وهم يعتلج في نفوس بعض الناس وسجن في صدور البعض، حياة الضيق والضنك، من أكبرها، من أكبر أسبابها عدم خشية الله في الغيب، عدم خشية الله بالغيب. فإن خشية الله بالغيب إنها عبادة الأتقياء الأنقياء الذين يخافون الله جل وعلا في خلواتهم. ولذا قال الله: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، يشفقون من وصول من الساعة، يشفقون من تطاير الصحف، يشفقون من يوم يشيب فيه الرضع، يشفقون من كتاب سيعلق هنا، يشفقون من الفضيحة يوم أن ينادى أحدهم على رؤوس الخلائق فيأتي بعضهم بالجرائر ويكون أكبر جريمة أتى بها أنه ما استحيا من الله حق الحياء وما خشي ربه بالغيب. أيها الأحباب، من أكبر أسباب خشية الإنسان للمخلوق أكثر من الله التربية معاشر الأحباب على خشية الإنسان من الناس. نحن معاشر الآباء، معاشر المربين، الأمهات، البعض منا منذ أن يكون الطفل وهو ابن سنتين وهو يحقنه أن يستحي من عيون الخلق، ويحقنه أن يخاف من العيب من الخلق. لا تفشلنا، وش يقولون الناس عنا، لا تفضحنا، عيب الناس يقولون كذا، ونمك ونبوك تراك تفضحنا عند الناس. فيبدأ الصغير يعيش على أنه يراقب المخلوقين، ويعيش على أن العيب الذي يزنه عين المخلوق لا عين الخالق. يخوفه الأب بالتفتيش في غرفته وفتح حقيبته وضربه على كل خطأ، ما علم الأب والأم أنه يوما لا بد أن يغيب عن ابنه. لماذا ظل بعض أبنائنا المبتعثين وفسدوا هناك في بلاد الغرب، والبعض منهم زاد إيمانا وهو في بلاد الغرب. لماذا هناك انحرف وزاد انحرافه وهذا زاد ثباته؟ إنها من التربية الأولى، لأن الأب يغيب، الذي كان يخوف أبناءه من الله يزداد خوفهم وخشيتهم من الله في حال خلواتهم أكثر من جلواتهم، والذي كان يربيهم على أن يخافوا منه ومن الناس، والعيب الذي والعيب هو ما وزنه الناس، إن هذا الأب يرسب في اختبار، ولذلك في اختبار تربية أبنائه، ولربما فجع يوم أن فتش جوال ابنه فرأى الفواجع والفواشح والفواحش. يتصل بعض الآباء يقول: يا شيخ، اكتشفت أن ابني عنده صور إباحية، اكتشفت أنه يراسل فتيات، اكتشفت أنه قد زلت قدمه مع بعض الرفقة الفاجرة، اكتشفت أنه يستخدم المخدر، اكتشفت. وكل كل مرحلة من حياة الصغير إذا كبر، لأن كان يجمل ظاهره عند أبيه وما كان يستحيي من خالقه، فكان يخفي عن أبيه. وللمعلومية معاشر الآباء، معاشر الأمهات، أيها المربون، الجيل القادم جيل يخوف، وجيل فيه من الذكاء ما يجعل بعض الآباء يبات حيرانا، وأحلم الآباء يبات حيرانا. يستطيع الأبناء، الجيل المعاصر، جيل التقنية الذي أصيب بحماها، يقدر يسوي اللي يبي بالتقنية، وأنت بجواره متركن على المركة والله ما تدري وش هو يسوي، ويفعل والله ما شاء. لأن بعضنا من الجيل الأول أو الأوسط لا زال يعتقد أن جهاز الجوال جهاز اتصال، ولذلك يسميه تليفون، وبعضنا يسمي الجوال يسميه هاتف، وما علم أن الذي ما أدخل في بيته دش من القنوات المفتوحة، أنت ما أدخلتها في بيتك وما ركبت طبقها، لكن تراها الله عظ مجرك في جيب ابنك من سنتين وانت ما تدري. لأن الجوال الجديد هذا هو جهاز نت مفتوح، وجهاز طبق غير مشفر مفتوح، يستطيع أن يرى ما شاء متى ما شاء، وهو بجوارك في غرفة لا يفصل عنك وعنه إلا باب أو جدار. لذلك عندما أقول نربي أبناءنا على أن الله يرى، لأن تربيتهم على أن الناس يرون يخرج لنا هذا الجيل الذي كأنه الفناجيل يتهشم مع أول فتنة تصيبه. من أخطر ما يواجه أبناء الجيل العيب والحياء من المخلوق. ولذلك انظر آثار التربية على خشية الناس، لا على خشية الله، على خشية الناس. أول آثارها أنه لا يراقب الله قط، ولذلك إذا خلى بالمنكر، متى يباح لبعض الشباب وبعض الفتيات المنكر؟ إذا كان ما أحد يراقبه في صالة الاختبار، إذا لم يراقبه أحد يغش، إذا لم يكن سيارة المرور على اليمين يقطع، إذا ما فيها أحد يصوره يخالف، إذا الوالد مهو فيه يضرب إخوانه، إذا أي منكر يخلو به، الأهم ألا يراه أحد. وهذا من الاهتزاز في التربية. ومن آثارها أن يعظم الشاب أو الفتاة عيون المخلوقين، فيجمل حاله وحياته عند رؤيتهم. ولذلك بعض الأبناء في البيوت تختلف حاله في المدرسة، حتى أن بعض الآباء إذا اشتكى لبعض المعلمين، اشتكى ابنه، ماذا يقول المعلم؟ يا أخي عندنا في المدرسة أفضل طالب محمد، أفضل طالب فلان. قال: أما في البيت فهو من أفسد أبنائي، وهو الذي أورثني السكر والضغط، وهو الذي أضاع سكون والهدوء في البيت. لماذا هذا التلون؟ إنه تربية الشاب أو الفتاة على خشية المخلوقين. منها أيضا تربيته على خشية الناس، ينبت هذه التربية، تنبت في قلبه الرياء، وهو أن يعمل ويصلي لأجلك أنت. ما تلاحظون بعضنا أبنائه يصلون إذا كان موجودا في الرياض، وإذا كان موجود قاموا يصلون، طيب راح يومين المكة، ذهب وسافر خارج مدينته، ماذا تقول الأم؟ والله من تركت من خرجت مع الباب ما ركعوا لله ركعة في المسجد. إذن كان أبناؤك يراقبونك، كانوا يخافونك، كانوا يخشونك، اعلم أن برنامجك التربوي فاسد، لأنك كنت تخوفهم من نفسك. أما لو كنت تحببهم في الله وتخوفهم من الله وترجيهم في عفو الله لكان الجيل هذا يتربى خوفا من الله ومحبة في الله ويخشاه ولا يخشاك. أيضا من الأخطاء في تربية الناس على الخشية من الناس أن يكون الابن يفعل الطاعات أمامك في أجمل صورة وأبهى صورة، وبعضنا أحبابي يرضى لذلك، يرضى لذلك. ما هو أجمل منظر تراه لابنك يوم أن يستيقظ من الصلاة للصلاة قبل أن توقظه، يوم أن تفتح الباب عليه فتجده راكع ساجد يدعو الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أجمل منظر يوم أن يأتي ابنك يعرض عليه الجوال من شاب قل حياؤه من الله، فإذا نظر إليه انقبض قلبه وطرد ذاك الذي كان يراوده، كما قال موسى أو كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إذن التربية معاشر الأحباب، التربية على خشية المخلوق تورث لنا هذا الجيل الذي عندما أتت أجهزة الاتصال الحديثة اهتز توحيده واختل جناب تعظيم الله في قلبه، ثم هاهم بعضهم ترك الصلاة واتبع الشهوات ولا زال يسير غيا عياذا بالله. أحبابي أصل إلى مرحلة هنا، ما هو العلاج لهذا الانفصال بين تخويف الإنسان بالمخلوق وخشية المخلوق وخشية الله جل وعلا؟ ما الطريق الموصل إلى رفع مستوى الخشية في قلوبنا، في قلوب أبنائنا؟ ما الطريق معاشر الأحباب التي تجعل أبناءنا إذا قيل لهم اتق الله هلت الدمعة، إذا قيل له اتق الله أخذته القشعريرة والخوف من الله جل وعلا، إذا قيل له إن الله يرى أخفض عينيه إلى الأرض وارتج وبكى خوفا من مقامه بين يدي الله؟ ما الذي يوصلهم إلى ذلك؟ إليك أيها الحبيب بعضا من الوصايا التي لعلها أن توصلنا وأبناءنا ومن ولينا أمره أن نوصلهم إلى عبادة من أجل العبادات القلبية، ألا وهي خشية الله جل وعلا. أول هذه العلاجات تربية الأبناء على النظر في صفحة الكون لتعظيم خالق السماوات والأرض، أن نربي الأبناء على أن الله عظيم. انظر إلى هذه السماء رفعت بلا عمد، انظر يا بني إلى هذا الجبل، لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تدفعه قيد شبر أو أنملة عجزت الأرض ومن فيها أن تدفع جبل، وهذا الجبل يسبح الله، وهذا الجبل سيأتي يوم وينسفه الله نسفا. تعظيم الله في قلوب عباده، أن الله إذا جن الليل أنه يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء، يا بني ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يا بني الله جل وعلا قوي، انظر إلى هذه الأرض ستبدل يوم القيامة غير الأرض، هذه الأرض مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة. انظر إلى الكون، إن في خلق السماوات والأرض، وتبدأ تتدبر في صفحة الكون وتعظم الجليل في قلب ابنك. والله إن النظر في الكون وتعظيم الله في قلوب الأبناء، يا بني هذا العظيم سميع عليم رقيب قوي جبار رحيم رحمن منان ودود. لا بد أن تنظر الكون مع ابنك. الجبل ينبغي أن ينظر فيه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وإن منهج النظر في صفحة الكون يورث للقلب حياة معاشر الأحباب تجعل الإنسان يخاف الوقوف بين يدي الله. عظم الله، فإن بعض الأبناء وبعض المتربين وبعضنا لماذا يخاف من المخلوق؟ لأن المخلوق أمامه يظن أنه ينفع، يظن أنه يضر، يظن أنه يعطي، يظن أنه يمنع. وهذا اهتزاز في التربية عظيم. إذا ربينا أبناءنا على أن المنع والإعطاء في يد مدير المؤسسة أو مدير المدرسة أو مخلوق، إن أعطاك أغناك وإن لم يعطك أفقرك، هذا انحدار في التربية. نربيهم إذن على النظر في صفحة الكون. وجميل وفي هذه الأيام المقمرة أن تنظر إلى القمر، قل أرأيت هذا القمر الذي جمل الكون بنوره، إن اجتمعت يا بني معك في الجنة سنرى رب العزة جل وعلا لا نضام في رؤيته كما نرى هذا القمر ليلة الرابعة عشر. ينظر الابن يرتبط بالآخرة، عجيب. إذا تكلمت، إذا تحدثت، إذا رأيت الزلازل، إذا رأيت البراكين، إذا رأيت الماء، اربطها بتعظيم الله. فإن السنن الكونية إذا ربطتها بقوة العظيم جل وعلا خرج في قلب ابنك تعظيم العظيم جل وعلا. أيضا من الأمور التي تورث الخشية لله جل وعلا تربية الأبناء بالعيش معهم مع استحضار معاني صفات الجليل جل وعلا. والله إن بيوتنا بحاجة إلى أن تلتقي الأسر على اسم من أسماء الله، فتبدأ تتدبر هذا الاسم، الله رزاق. لماذا تخشى يا بني من الرزق وقد رزقك في رحم أمك والآن معك الثانوية؟ الله عليم، الله يعلم ما تكن صدوركم، الله يعلم ما توسوس به صدوركم، الله ما يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الله بصير. يا بني قد تغيب عن عيني لكنك عن عين الله لا تغيب. يا بني حتى ولو رأيتك على منكر لا أستطيع أن أضرك ولا أنفعك. إن الأسماء الحسنى والصفات العلى، إن أي أسرة تلتف ولو في الأسبوع مرة واحدة مع اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله، والله إن هذا البيت يعيش أبناؤه حياة العفاف، حياة الخوف، حياة الرجاء، حياة الحب، حياة المراقبة. أبناء هذه الأسرة التي تربى على أن الله يرى، أن الله رزاق، أن الله عليم، أن الله حفيظ، أن الله مؤمن مهيمن عزيز جبار، أنه ملك، تعيش في حوزة هذه، في ظلال هذه الأسماء، ما تضيع هذه الأسرة. لأن بعضنا عايش حياته على يا ويلك إن فعلت كذا، والله إن رأيتك تفعل كذا لأفعلن كذا. وفعلا أبناؤنا صاروا لا نراهم وهم يخالفون. ولذلك بعض الأبناء إذا قالت الشرطة ولدك سرق أو ولدك فعل أو ابنك ارتكب كريم كبيرة، قال أبدا، والله إنه عندي أحسن ولد، لأنه كان يراقبك وما كان يراقب الله جل وعلا. إذن مما يورث الخشية في قلوب الجيل المعاصر مع الفتن أن تربيهم متدبرا معهم صفات الرحمن الرحيم جل وعلا. المنهج الثالث في الخشية أن تعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم أن يقرب. فإذا حرم شيء حرم الوسائل الموصلة إليه. بعضنا ماذا يقول؟ أعطيهم الدش مفتوح والنت مفتوح واليوتيوب مفتوح وكل شيء مفتوح وأعطيهم الثقة وأخوفهم بالله. يا أخي الحبيب، الله عندما حرم الزنا قال ولا تقربوا، ما قال ادخلوا إلى أماكنه ومواخيره ولا تقربوا، حرم القرب إليه، لأن القرب إلى الحرام يوصل إلى الحرام. نعم، أورد أعطي أبنائك من التقنية المباحة، واشتر الآيباد، وضع اللابتوب في البيت، لكن كونوا شركاء فيه. ابحثوا عن التطبيقات الإيمانية الحاسوبية، خلك معهم، قل لهم يا أبنائي أنا أخاف أن أنحرف لو رأيت ما ترون، يا أبنائي الله يراكم، لكن لا ندخل في أتون الذنب والمعصية ونقول بعد ذلك الحافظ الله، ونربيهم على ألا يقعوا في الحرام ونحن قد فتحنا أتون الحرام عليهم. رماه في اليم مكتوف اليدين وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا لا يكون، بما أنه مكتوف اليدين ويرمى في بحر الشهوات سيناله منها شهوة لا محالة، لأن الفتنة على بوابتها الشيطان. ومن معاشر الأحباب من الأمور الموجبة للخشية تذكير الأبناء وتذكير النفس ببطش الجبار جل وعلا وأليم عذابه. لا نربي الأبناء على أن الله جل وعلا رحيم فحسب، بل هو رحمن رحيم مالك يوم الدين، كما أن رحمته واصلة وعامة شاملة، أيضا هناك يوم يدان الناس فيه. واعلم يا بني أن الله يملي للظالم لكنه إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قل له يا بني لا بد حتى تورث الخشية أن تتذكر ذاك الذنب الذي كان الله أهون الناظرين إليك فيه، يأخشى أن يبطش الله بك. لا نربي، ويجب أن يكون هناك في التربية توازن، لا نربيهم على الخوف حتى يقنطوا ولا على الرجاء حتى يأمنوا، فلا يأمنوا من مكر الله ولا يقنطوا من روح الله، يعيشوا بين الإيمان بين الرجاء وبين الخوف. ولذلك بعض المناهج في التربية، بعض الآباء يخوف الأبناء من الله، الله بيعذبك، بيشويك بالنار، سيلقيك في جهنم، سيمنع الرزق عنك، يا ويلك من الله، هذا منهج غير صحيح. وبعضهم لا ونبوك، الله غفور رحيم ولا يعذبك، لازلت صغير وافعل ما شئت، وبتبدأ يفتح له الإرجاء على بابه فيضيع الابن. فلا هذا المنهج حق ولا ذاك حق، لا بد أن يحب أبناؤنا الله ويخافوه ويرجونه، هذه أركان العبادة التي ينبغي ويجب أن تجتمع في قلوب أبنائنا. نعم أن نتوازن في تربيتهم، لكن إذا رأيت ابنك يتهوك في المعاصي ويقل حياءه من الله ويبدأ مظاهر الانكساء الانحرافي عنده، يجب وجوبا أن تقف معه مخوفا له بالله، يا بني رزقك بيده، حياتك بيده، سعادتك بيده، كل ما لدي، أنت لا تستغني عن الله، فلماذا تخون؟ فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل وعلا. أيضا من التربية أن تربي نفسك وأبنائك على أن الله يعلم ما في الصدور، أنه عليم بذات الصدور، لأننا معاشر الأخيار أحيانا يكذب أبناءنا علينا، يتجملون أمامنا ويعطونا أجمل ما يرضينا، ويلعبون على بعض قلوب أبناء آبائهم بإعطائهم أجمل ما لديهم. رب ابنك على أن لسانك ولو كان عذبا لي، فإن الله ينظر إلى القلوب قبل أن ينظر إلى الصور. إن تربية الأبناء على أن الله يعلم ما توسوس به صدورهم ونفوسهم من أكبر الأبواب التي تجعله يخاف من الله ويخشاه أكثر منك. يا بني قد تتجمل أمامي، ويا بني قد تنكر شيئا قد فعلته، ويا بني ممكن تقسم بالله كاذبا غموسا وتغمسك هذه اليمين في جمر جهنم، لأنك كنت تخافني أكثر من الله. ومع هذا أقول للآباء، إذا أظهر الأبناء أخطاءهم أمامكم إياكم أن تضاعفوا عقوبتهم. بعض الأبناء إن صدق اضربه أبوه، وإن كذب سلم. ولذلك ماذا يقول؟ يقول إذا الصدق ليست من جاء عند أبوي، إذا خلنا كذب ونتجمل بالكذب، والله أرحم من أبوي، أبوي كلما صدقت معه أو أمي ذاقوني وساموني سوء العذاب. ينبغي إذا كذب صدق ابني ولو أن في صدقه إيلام لي، نعم يا أبتي رأيت الحرام، سمعت الحرام، ما صليت أمس، يا أبوي أتوب، أستغفر الله، شجعه، بيض الله وجهك ونبوك. ما صدقت إلا لأنك تخاف من الله أن يراك تكذب فيهديك الكذب إلى النار، أو يهديك الكذب إلى أن تسجل في الدنيا كذابا. نعم يا بني ما صدقت معي إلا لأنك تريد الله يعلم من قلبك الصدق، لأنه يعلم ما تكن صدرك. من أجمل أبواب التربية أن نجعل الأبناء يصدقون ولو كذب ولو خالفونا، لأنهم يخافون الوقوف بين يدي الله. ولا تستقصي مع أبنائك، لا تستقصي في المراقبة، إنما استقصي في التخويف من الله والتحبيب فيه، عل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. أيضا معاشر الأحباب، معرفة الله. أتعلمون أحبابي أن أحدنا يأخذ الدكتوراه ويدرس 20 سنة وفي النهاية ما يبقى معه في القبر إلا منهج أولى ابتدائي. أولى ابتدائي، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ترى الدنيا كلها تدور على هذه المحاور الثلاث وعلى هذه الأصول الثلاث، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه الأسئلة عليها مدار العلم كله. لو تأخذ الدكتوراه في العقيدة فإنك تدرس أن الله هو رب العالمين، وأن دين الإسلام هو الدين الذي لا يرضى الله غيره، وأن النبي الذي نشهد له بالرسالة عليه الصلاة والسلام هو محمد عليه الصلاة والسلام. ينبغي على الأبي أن يعبد أبناءه لله بتعريفهم بالله، عرفهم بربهم. إن عدم خشية الابن وخشيتي أنا لله، عدم الخشية معناها أننا لا نعرف الله. إي والله، أن الذي يعرف الله، يا أخوان لو تركب كاميرا في غرفة ابنك وعلم بالكاميرا، مع أن هذا أسلوب خاطئ، وعلم بالكاميرا ما يخطئ أبدا خوفا من مراقبة الكاميرا، إما إذا مر ابنك وهو يقود السيارة عند ساهر هد السرعة لأنه يعرف أنهم يخالفونه إن أخطأ. لو أن أحدا يراقب ابنك في المدرسة وينقل التقارير عنه ما أخطأ ابنك، لأنه يعلم أنه سيفضح عند أبيه. إن معرفة الابن بمن يراقبه من المخلوقين يجعله ما ينقل إليك أي خطأ، وما يملي على من يراقبه أي خطأ. لا بد إذن أن نقول لأبنائنا، يا بني إذا كان الرقباء عليك تخافهم، أين رؤية الله؟ أين خشية الله؟ ولذلك من أجمل الدروس، وأنا أدعو نفسي وإياكم، كتاب الأصول الثلاثة أن ندرسه في بيوتنا، وكلما انتهى المتن نعود إليه. اجتمع مع أسرتك وعرفهم بالله، والله من عرف الله لا يعصيه، لا يعصيه، والله من عرف الله ليرزق بمعرفة الله خشيته وخوفه ومحبته ورجاؤه والانكسار بين يديه. لماذا أبناؤنا نتعذب لنوقظهم للصلاة؟ لماذا نوقظهم للصلاة بهذا العذاب؟ ويأتي الابن يجر قدميه ويكبر وهو ثقيل وكاره، لو طول الإمام في صلاة الفجر لا لربما دعا ابني ولا ابنك على الإمام، ليه طول؟ يبغى يخلص من الصلاة، مع أنه ما غاب عن المدرسة قط ويغيب عن الله، وإذا غبت انت غاب. لماذا؟ لأنه لا يعرف الله معرفة كاملة. إذن طلب العلم، وأن يكون اللي يدرسه هذا أنت أيها الأخيار. ندرس فول ابتدائي ويدرس المعلمين أبنائنا في المدرسة، إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب العالمين بنعمه، هو ربي وليس لي رب سواه. كلام جميل، لكن أين التطبيق؟ ما معنى رب؟ ما أجمل أن تقول يا بني كان ربي وربك يطعمك في رحم أمك، وانظر في بطنك إن الحفرة الغائرة في بطنك، هذا كان الطريق الموصل لك لأمك، وكان عبره كنت تغذى، هذا العظيم كان رزاق يرزقك. الله الذي جل وعلا أمر الرحم أن ينقبض ويطردك، فلما أن استقررت في حضن أمك في حجرها فجر لك طريقين للغذاء، ثديين حليب سائغ، هو الدم، هو نفس الدم الذي كنت ترضعه في رحم أمك انقلب إلى أن يكون لبنا سائغا. فاحمد الجليل جل وعلا، ما أجمل هذه التربية. يا بني، الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. الله في رحم أمك ضمن لك عيشك وحياتك ورزقك، باقي أنت أن تعمل رضا له وأن تحمده. يا بني، لا يوجد لأبيك وأمك نعمة عليك. نعم، لهم معروف، النعمة لله وحده. يا بني، أرأيت هذه العين؟ الذي من عليك بالإبصار والنور وأن ترى هو الله. يا بني، استحي من نظر الله ألا يراك وأنت تعصيه بها. هذه الدروس وتعريف الابن بالله وتحبيبه بالله من أكبر مناهج التربية التي تخرج الخشية وتورث الخشية في قلب هذا الابن الصغير أو الكبير. كلنا بحاجة إلى الأصول الثلاثة. أيضا أيها الأحباب، من أكبر ما يورث الخشية التباكي والبكاء. التباكي والبكاء، أن نشرح لأبنائنا أن الأنبياء كانوا أهل بكاء وخشية ويسارعون في الخيرات، وكانوا يدعون الله رغبا ورهبا. أن تذكر لهم سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل ولصدره أزيز من البكاء كأزيز المرجل. كان عليه الصلاة والسلام يسمع القرآن كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود، حتى قال حسبك، فإذا عينيه كانت عيناه كانت تهميان أو تذرفان. نعم، تقول لأبنائك يا بني، هذا البكاء من عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا البكاء ما خرج من عين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلا لأن القلب امتلأ خوفا وخشية من الله رب العالمين. نعم أيها الأحباب، إن تربية الأبناء على أن إذا خلوا أن يخافوا، هذه التربية الصحيحة. ولذلك قولك لابنك أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا، ذكر الله امتلأ قلبه خشية ففاضت عيناه، وعليه الصلاة والسلام يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. البكاء وهي عبادة. أنا أعرف أن بعض الآباء أولئك الذين رزقهم الله رحمة في قلوبهم وخشية في قلوبهم وخوفا في قلوبهم، والله إن أبناءهم، والله إن أبناءهم ترى أثر صلاحهم من دموع آبائهم، لأنهم يعلمون أن الآباء أصحاب قيام ليل، الدعاء مستجاب. يوما كنت في مسابقة للقرآن الكريم، وكان صغير من الطلاب جالس أمام لجنة التحكيم، فقالوا له: اقرأ من قول الله تعالى كذا. فابتدأ يقرأ، فلما تجاوز الآية الأولى تحشرج صوته وخنقته عبرته، وهو طفل لا زال في رابع ابتدائي، عمره 10 سنوات، بكى. فتح عليه المحفظ أو رئيس لجنة التحكيم، ظن منه أنه أخطأ، لكنه ما أخطأ، عجز الطفل أن يتجاوز الآية فبكى. فلما رأت اللجنة دموعه قد ذرفت، غيروا المقطع، فقال: اقرأ من قول الله تعالى. فقرأ، فبعد أن انتصف في القراءة إذا بالبكاء يعود إليه ويبكي، فبكت اللجنة. كان يبكي في آيات تعظيم الله وفي صفات الرحمن، فبكت اللجنة، وكل منهم أنزل رأسه. فلما انتهى اختبار الطالب، سألت اللجنة والده، فقد كان يرافقه، قالوا له: هذا صغير، كيف بلغ إلى درجة أن يبكي في مواطن الحفاظ والقراء وبعض طلبة العلم لا يستشعر فيها خشية الله ولا تدمع عينه؟ لماذا هذا الصغير؟ فلما قيل له ذلك بكى الأب، ثم مسح عبرته، قال: هذا ليس لي فيه شيء، هذه أمه، أمه حافظة، ومن يوم أن كان قبل أولى ابتدائي تحفظه وتقرأ له القرآن نموذجا قراءة تصحيح، فإذا قرأت بكت، وهو إذا قرأ وبلغ مواطن بكائها بكى، فورث الدمعة مع الآية، وكان يبكي ويبكينا إذا قرأ القرآن علينا في البيت. فقلت له: أنت تبكي وهو يبكي والأم تبكي، والله إنها أسرة الخشية من الله. إن هذا أيها الأحباب، إن الدمعة إذا رآها ابنك وأنت ترتل القرآن في البيت، أين دروس القرآن التي يتدبر الآباء والأمهات؟ نحتاج درس توحيد، ودرس تفكر، ودرس أسماء وصفات، ودرس تدبر القرآن الكريم. ما أعظم، والله لو نجتمع مع أسرتنا نقرأ سورة الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قف عند صفة الصمد وستجد العجائب، ما يدهش العقل وأنت تتأمل في صفة أن الله العظيم صمد، تصمد إليه الخلائق عند حاجاتها، مستغن عن خلقه جل وعلا، ليس كمثله شيء. ثم تعظم الله في قلوب أبنائك. فإن أصابتك دمعة فإن هذه الدمعة يرثها الأبناء لأنها دمعة الخشية. إذن من الأمور الموجبة للخشية أن تتربى الأسر على التخويف بالله بالتدبر في كلامه، وأن نقص لهم، وهذه أيضا من الموجبات للخشية في البيت، القصص، قصص أولئك الرعيل الذين رباهم محمد صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. رعيل كان أحدهم تحت عينيه كالشراك البالي من كثرة البكاء، عمر في خديه خطوط من البكاء، الصحابة رضي أبو بكر الرجل الأسيف الذي كان لا يقف بين يدي الله إلا لا يسمع الناس من بكائه عليه رضوان الله، حتى قالت ابنته: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف قريب الدمعة. الله أكبر، والذي بعث محمدا بالحق ما دمعت عيون أولئك إلا لخشية في قلوبهم من الله رب العالمين، وما جفت مدامعنا إلا لقسوة في قلوبنا. فإن الله إذا عظم في قلب العبد ما استمسكت دموعه ولتحرك واقشعر جسده. اقرأ لهم سير الصحابة رضي الله عنهم، اقرأ لهم سير أولئك الجيل الذين كانت ترتعد فرائصهم. إذا قيل لأحدهم اتق الله لا تأخذه العزة بالإثم، بل ترتعد فرائصه ويبكي خوفا من الله رب العالمين. أيضا من موجبات الخشية أن تقص لهم قصص العفة، وقصص العفة في سجل سير أعلام هذه الأمة لا حد لها، كثيرة. ابدأ بقصة يوسف الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام على نبينا، هذا النبي الذي دعته وما دعاها، وغلقت الأبواب وما غلقها، وقالت تهيأت لك وما التفت إليها، ومع ذلك لما خلا بها وصرف الله كيدها عنه كانت كلمته بعد أن دعي للحرام: معاذ الله. الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ما الذي منعه من الزنا؟ اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فقام خوفا من الله رب العالمين لأنها قالت له اتق الله، فهي التي حركت ما بقي من إيمان في قلبه. هذه أيها الأحباب القصص، قصة الذي قالت له أغلق الأبواب وقد خلا بها في جوف البيت، قال قد غلقت الباب والباب والنافذة، قالت بقي باب لم يغلق إنه باب الله. وذاك الذي لحق الراعية في غنمها وليس معها من ينصرها، فقالت يرانا، ورفعت عينها إلى السماء فقال لها: لا يرانا إلا الكوكب، نجوم، ليس هنا أحد ونحن في البر وفي الخلاء. قالت: هذه الكواكب فمن كوكبها؟ إنه الله رب العالمين. إن هذه التربية، ونعم إن جلوسنا مع أبنائنا نقص لهم قصة العفاف والتخويف من شؤم الذنب وهذا أيضا من مناهج التربية، إنه يخرج الجيل الذي يخاف الله أكثر منا. يا بني ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان وليست جنة واحدة، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، أو هي جنان عند الرحمن الرحيم. يا بني إذا خشيت الله وصرفت نظرك عن الحرام أورثك الله حلاوة تجدها في شغاف قلبك. أيها الأخيار، انتشر مقطع في الفترة الماضية عن راعي غنم أراد بعض الناس أن يختبروه بأن يهبهم أو يبيعهم دون أن يعلم مالك الغنم، فأعلن التوحيد، فلما قيل له إن أحدا لا يراك قال أين الله، ثم أعلن أن الرزق الحلال هو الذي يريده ولو أعطيته ملء الأرض ذهبا ما قبل. كل من رأى المقطع أعجب بذاك الراعي، أنا متأكد أن ذاك الراعي جميعنا يحمل شهادة أعلى منه، وقد طلب العلم أكثر منه، ونحفظ من القرآن أكثر منه، لكن ما الذي تفوق به على بعض الناس؟ إنه خشية الله، إنه الخشية من الله. ما كان أحد يراه إلا الله، وكان أعظم الناظرين إليه بعكس من كان الله أهون الناظرين إليه. نعم، إن خشية الله في الغيب طريق إلى جنات النعيم، ولذلك قال الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وهو يعدد جل وعلا صفة عباده الذين يحبهم من خشيته مشفقون، يخافون أن يقفوا بين يديه. قد ينفتح لك أبواب الحرام، قد يفتح لك باب إلى الربا، قد يفتح لك باب إلى الزنا، قد يفتح لك باب إلى معصية الله، والله إن لم يكن حاجز من خوف من الرحمن الرحيم السميع البصير يمنعك، وإلا فإنك تتهوك في تلك الكبيرة من كبائر الذنوب، ثم بعد ذلك تتلوث وينصدع جناب التوحيد في قلبك. نعم أيها الأحباب، نحن في ختام اللقاء أقول إننا بحاجة، بحاجة إلى أن نرتب الخوف في قلوبنا، فنجعل مخافة الله أعظم منهج في الحياة، خشية الله أعظم منهج في الحياة، وأن نربي الأبناء عليها، وأن نربي الأنفس عليها، لأننا في زمن صار البعض يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أحبابي، في الوصايا الأخيرة أختم بها، إن خشية الله جل وعلا طريق النجاة الوحيد، فإن الدنيا قنطرة للآخرة، ومن كان يربي نفسه وأبناءه على أن يعشقوا تراب الأرض، وأن السعيد من بنى فوق الأرض، وأن البار من الأبناء من كان يخاف الأم والأب ويخاف من المخلوقين، يظن أنهم يمنعون أو يدفعون أو يعطون، هذا المهترئ في التربية يخرج له من الأبناء من هم عاقين فوق الأرض وتحت الأرض، ومن كان يعبدهم لله ويخوفهم من الله، والله إن الله يحفظهم لك في كل طريق في الحياة. أنا وأنت نغيب عن أبنائنا، أنا وأنت قد نموت ونترك أبناء، إن كانوا يخشون الله في الغيب والشهادة أبشر بالخير، فوالله لينالك برهم وينالك نور في حياتك وبعد موتك. أسأل الله جل وعلا الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن لا يفجع والدا بولده، وأن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه، كما أسأل الله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. اللهم آمين. شكر الله لكم معاشر الأخيار حضوركم وإنصاتكم، يا رب قد اجتمعوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم أمنهم مما يخافون وأعطهم ما يرجون، ويا رب اجعل آخر كلامهم لا إله إلا الله، واجعل النداء لهم في ختام لقائهم أن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا.